قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية، والمقاومة الفلسطينية تصعد من عملياتها. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن الأمريكيين أخطأوا في حساباتهم قبل الثورة وبعد الثورة، وكانوا هذه العقود مخطئين في كثير من الأحيان بشأن القضايا الإيرانية. وقال سماحة السيد القائد في كلمته خلال استقباله على آلاف من أهالي مدينة قم المقدسة بمناسبة ذكرى انتفاضة 19 مندي إن إيران كانت قلعة للمصالح الأمريكية في العهد البهلوي، ومن قلب هذه القلعة خرجت الثورة، مضيفا أن على المسؤولين أن لا يهتموا لمواقف أمريكا والصهاينة وعلى الأجهزة الإعلامية تحطيم التضليل الإعلامي للعدو، لافتا إلى أن أمريكا لديها حقد دفين تجاه إيران بسبب انتزاعها سيطرة أمريكا عليها وتحاول اليوم تعويض فشلها. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أن إيران والعراق تتمتعان بعلاقة جيدة جدا، مؤكدا لدينا مع العراق هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا. وقال الرئيس بازشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في طهران إن زيارة رئيس وزراء العراق إلى إيران تعد إحدى نقاط التحول في العلاقة بين البلدين، والتي سنشهد نتائجها في المستقبل وفي مسيرة التعاون الثنائي المتنامية. من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي إن بلاده تعتزم عقد مؤتمر دولي من أجل استقرار المنطقة، مؤكدا أن الاستقرار في سوريا مفتاح الاستقرار في المنطقة كلها. وأضاف السوداني أن ما يجري في غزة جرائم ممنهجة ضد الأبرياء، مؤكدا موقف العراق الثابت في إدانة الإبادة في غزة. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختروانجي أن الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لإيران، مشددا على استعداد إيران للحوار في إطار الاتفاق النووي. وقال تختروانجي إن إيران عضو بمعاهدة NPT ولا تنوي حيازة إيران أسلحة نووية، مؤكدا أنه حسب تقارير الوكالة الذرية فقد أوفت إيران 100% بالتزاماتها. أشار تختروانجي إلى أن أمريكا لا تعتبر طرفا في الاتفاق النووي بسبب انسحابها منه. صرح قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور أن أي تهديد أو اعتداء على حدود إيران سيجابه برد صلب وحاسم من قبل قواتنا المسلحة. وقال العميد باكبور على هامش مناورات الرسول الأعظم 19 التي تجري في غرب إيران إن لهذه المناورات وجهين، أحدهما أمني والآخر دفاعي، فأما الشق الأمني فقد بدأ في المناطق الغربية من البلاد وخاصة في مرتفعات كلبمو، مؤكدا أنه سنشهد قريبا انطلاق الشق الدفاعي للمناورات في جنوب إيران. تتواصل المرحلة الأولى من المناورة المشتركة اقتدار للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي وسط إيران، وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو والفضاء لحرس الثورة الإسلامية دفاعا شاملا عن مركز نطنز النووي وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة. وفي السياق نجحت منظومة الدفاع الجوي الإيرانية 9D في اعتراض قنبلة خارقة للتحصينات أطلقت من طائرة مقاتلة خلال أقل من 15 ثانية، وتم تدميرها بنجاح على بعد 17 كيلومترا. للمزيد من التفاصيل حول انطلاق مناورات أمنية للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية غرب البلاد نستمع إلى التقرير التالي.
انطلقت مناورة الرسول الأعظم 19 للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في المناطق التي كانت ساحة لعمليات مهمة ضد الجماعات المعادية في الماضي غرب البلاد، مناورة بمشاركة مختلف الأقسام والوحدات المتخصصة جاءت هذه المرة بهدف رفع الجاهزية القتالية والتنسيق لمواجهة أي عدوان محتمل ضد إيران ومنع تسلل الجماعات الإرهابية.
تركز مناورات الرسول الأعظم 19 على العمليات الدفاعية والأمنية، واليوم نقوم بإجراء مناورات أمنية تركز على غرب إيران، وستشمل المراحل المستقبلية تدريبات دفاعية في المناطق الجنوبية بالقرب من الخليج الفارسي. وقد تم اختيار هذه المنطقة على وجه التحديد لأهميتها الاستراتيجية ومخاوفها الأمنية السابقة، مما يجعلها مثالية لاختبار قواتنا في ظل ظروف واقعية.
في المرحلة الأولى من المناورات تم التدريب على سيناريوهات مختلفة لعمليات الرد السريع، وتم تنفيذ النقل السريع للقوات الخاصة في حرس الثورة الإسلامية والمعدات العسكرية إلى منطقة المناورات. تم أيضا إنشاء مشفى ميداني بسعة 128 سريرا مزود بكامل الإمكانات الصحية في منطقة العمليات في أقل من 8 ساعات. شملت المناورات التدريب الخاص على ظروف الحرب الإلكترونية واختبار أنظمة الرادار والاتصالات وتسيير طائرات الهليكوبتر وإجراء مختلف النيران التدميرية والهجومية والمساندة من قبل وحدات المدفعية والوحدات المدرعة وتدمير أهداف العدو الافتراضي ومقراته باستخدام معدات جديدة إيرانية الصنع.
واصلت طائرة الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات النازحين مقاطعة 10 شهداء والجرحى. وقلت مصادر صحية ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد آخر وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع، وأصيب 10 آخرون بينهم 6 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم البراج وسط القطاع. وأكدت أن ألف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
سلاح جزار الاحتلال الإسرائيلي وصوت جلاد السلطة الفلسطينية وحدهم الدم الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين. قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها لمحافظة رام الله والبيرة ومخيم الفارعة ومحيطه جنوب طباس، حيث استشهد فلسطيني نتيجة قصف الاحتلال فيما اغتال تأسيرا محررا أمام منزله في نابلس. اشتباكات المقاومين مع قوات الاحتلال لم تتوقف، مستهدفين آليات الاحتلال بعبوة ناسفة أوقعت دورية مشاة إسرائيلية في كمين مركب. اعتداءات الاحتلال تزامنت مع تصعيد السلطة الفلسطينية لعملياتها العسكرية في مخيمات الضفة وخاصة جنين، عملية حذرت المقاومة مؤخرا من أن السلطة تجاوزت جميع خطوطها الحمراء. مشاهد أظهرت استخدام أجهزة السلطة قذائف RPG في معاركها ضد المقاومين في جنين رغم نفي السلطة الفلسطينية سابقا استخدامها، كما اتهم الأهالي في المخيم أجهزة أمن السلطة بإشعال النيران في عدد من منازل المخيم.
لم يعد ينطلي على أحد الكذبة والتدليس التي تمارسه ما يسمى أجهزة السلطة عبر نطاق الإعلام المدعو أنور رجب، حيث تنتهك كل شيء وتجاوز جميع الخطوط الحمراء.
حركة حماس أدانت إجراءات السلطة في الضفة معتبرة أنها تشكل تصعيدا صادما وخطيرا يعكس المسار اللاوطني لأجهزة السلطة وقيادتها، مسار ربما يعكسه أكثر ما نقله موقع ميدل إيست أي البريطاني عن مصادر أمريكية وفلسطينية عن طلب السلطة الفلسطينية من واشنطن الموافقة على خطة بهدف دعم وتدريب قواتها الخاصة وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والآليات. أكثر من 60,000 بندقية فلسطينية تصطف إلى جانب الاحتلال إسرائيلي في مواجهة المقاومة في الضفة والقدس. بنادق يقول فلسطينيون إنها لو وجهت نحو الاحتلال لخرج من الضفة منذ زمن، فلماذا لا تصحح السلطة بوصلتها؟
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بمناسبة يوم الشهيد في فلسطين المحتلة، وجاء في البيان أن اليوم السابع من يناير يصادف يوم الشهيد في فلسطين المحتلة، ومن المناسب أن نذكر في هذه المناسبة بالجرائم التي لا تزال ترتكب في غزة وفي الأراضي المحتلة. وأضاف البيان أن الإبادة الجماعية غير المسبوقة تشكل وصمة عار للإنسانية والعار الأبدي للكيان الصهيوني وحماته وأعوانه. وخلال الأيام الأخيرة استشهد 10 الفلسطينيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال ومرضى في مناطق مختلفة من القطاع، نتيجة جرائم قوات الاحتلال والطقس البارد والظروف الجوية السيئة. شكلت بلدة الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية نموذجا للبلدات الجنوبية التي عجز الاحتلال الإسرائيلي من دخولها أثناء المواجهات مع المقاومة رغم تطويقها، إلا أنه استغل فرصة وقف إطلاق النار ليدخل البلدة ويدمر أبنيتها ويجرف طرقاتها وبساتينها. المزيد في التقرير التالي.
إذن الآن ندخل إلى بلدة الناقورة برفقة الجيش اللبناني بعد 39 يوما على بدء وقف إطلاق النار. هذا هو مدخل الناقورة الرئيسي، وبالتالي سنجوب داخل بلدة الناقورة لنوثق ماذا حل بهذه البلدة بعد الاعتداءات الإسرائيلية. وصلنا إلى الساحة الرئيسية لبلدة الناقورة. هذه الأبنية التي دمرها الاحتلال إبان وصوله إلى هذه النقطة، وللعلم طبعا عندما وصل إلى هذه النقطة هو وصل دون أن يكون هناك أي اشتباكات، واستغل فرصة وقف إطلاق النار.
يعني أكيد الصورة تعبر عن الواقع، يعني التدمير الممنهج من قبل العدو الصهيوني ما اكتفى فقط على البشر، إنما الحجر والشجر.
خلي كل الناس تشوف، خلي الشرعية الدولية والمجتمع الدولي يشوف بأنه إسرائيل لا تفهم إلا بلغة القوة، لأنه لا تفهم إلا بالمقاومة وبقوة المقاومة، والمقاومة هي الوحيدة التي منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن تصل إلى الناقورة، وهي حاصرت الناقورة طوال أسابيع، طوال حوالي شهرين، ولم تستطع الوصول إليها رغم محاصرتها من كل الجوانب.
أكيد ما بتخلى عنها، هنبقى صامدين فيها كل عمرنا إن شاء الله بإذن الله. أكيد هي المقاومة هي فخرنا وهي نصرنا، وإن شاء الله بإذن الله حنضلنا منتصرين.
إذن هذا هو ما فعلته آلة الاحتلال الإسرائيلي، تدمير وتخريب وأيضا عمليات عبث بكل ما كان أمامها. ونحن الآن من أمام هذه الآليات التي انتشر من خلالها الجيش اللبناني ويؤكد وصوله إلى هذه النقطة، نحدثكم ونوثق بالصورة والصوت مع زميلي حسن شري كل هذه المعطيات الميدانية على الأرض.
شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم تصعيدا كبيرا من قوات الاحتلال بتوسيع حملات الاقتحام ودهم المنازل وتخريبها واعتقال عشرة المواطنين من أنحاء متفرقة. ففي قلقلية اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال لدى اقتحام المدينة من المعبر الشمالي، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة الخليل وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين تركزت في بلدة سعير شمال المدينة التي شهدت مواجهات مع جنود الاحتلال، فيما شنت قوات الاحتلال حملات اعتقالات واقتحامات لمخيم عسكر الجديد شرق نابلس وقرى طول كرم ورام الله وسلفيت. تواصلت عملية المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية ضمن معركة طوفان الأقصى، ونفذت 18 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين. وأشار مركز معلومات فلسطين معطى إلى أن عملية المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعملية تفجير عبوات ناسفة وعمليتي تصد لاعتداءات المستوطنين. وتصدت المقاومة الفلسطينية إلى قوات الاحتلال خلال اقتحامها قلقلية ونابلس أسفرت عن إصابة جندي صهيوني بجروح خطرة، فيما خاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفوار ومخيم الفارعة وبلدة طمون بطوباس تخللها تفجير عبوات ناسفة. أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وبرر النواب الأمريكي الإجراء على خلفية ملاحقة الكيان الإسرائيلي قضائيا من قبل المحكمة الدولية على خلفية جرائمه في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت على خلفية جرائم الحرب في غزة. وفي سياق متصل أعلنت جمهورية إيرلندا عن تقدمها بطلب للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوها ضد الكيان الإسرائيلي أمام المحكمة العدل الدولية، حول تحذيرات من توتر العلاقة الدولية إثر تصريحات ترامب التوسعية. نتابع التقرير التالي.
توتر العلاقات الدولية والمخاطرة بتصعيد التوترات دون داع، أبرز ما حذرت منه التعليقات الداخلية والخارجية على تصريحات وخطابات الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأخيرة حول أفكاره بالتوسع الإقليمي.
إنها في الأساس صفقة عقارية ضخمة.
صحيفة واشنطن بوست اعتبرت أن تصريحات ترامب حول الاستحواذ على غرينلاند والسيطرة على قناة بنما واعتبار كندا الولايات الأمريكية 51 تمثل تحولاً صارخاً عن الأعراف الدبلوماسية السائدة. وحذر النائب السابق عن ولاية فلوريدا كارلوس كوربيلو من أن هذا النوع من الإهانات يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مع بلاده. ترامب استغل إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاستقالة مجددا دعوته لضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من تقديمه المغريات من قبيل إلغاء التعريفات الجمركية وتقليل الضرائب فضلا عن توفير الحماية الكاملة لكندا من التهديدات الروسية والصينية، رد حاكم أونتاريو الكندي دوك فورد على ما وصفه سخرية وفكاهة ترامب بعرض كندي آخر لشراء ولاية ألاسكا الأمريكية وإضافة مينيسوتا ومينيابوليس إلى الصفقة. وأكد فورد أن بلاده لن تتهاون مع تهديدات ترامب بفرض تعريفات ورسوم جمركية تصل إلى 25% على السلع الكندية والمكسيكية بمجرد توليه الرئاسة. أما رئيسة وزراء الدنمارك ميتة فريدريكسن ردت على عرض ترامب بالتأكيد على أن غرينلاند ليست للبيع وأنها ملك مواطنيها. وكالقادة الكنديين والدنماركيين رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو عرض ترامب وخططه، نافيا وبشكل قاطع مزاعم ترامب بوجود جنود صينيين في القناة وضرورة التدخل العسكري. وإزاء الاستياء الكبير داخليا وخارجيا من أفكار ترامب وطموحاته التوسعية والاستعمارية دافع فريق الأخير عنها واصفا إياها بأنها استراتيجية ومحسوبة لاستعادة قوة الولايات المتحدة، فضلا عن أنها تتماشى مع المخاوف الأمريكية المتزايدة من النفوذين الصيني والروسي.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا أخطأت في حساباتها تجاه إيران، وعلى الأجهزة الإعلامية تحطيم التضليل الإعلامي للعدو. 10 شهداء والجرحى بثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية، والمقاومة الفلسطينية تصعد من عملياتها. إلى اللقاء.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: لا خير في صحبة من تجتمع فيه هذه الخصال، من إذا حدثك كذبك، وإذا أتمنته خانك، وإذا أتمنك اتهمك، وإذا أنعمت عليه كفرك، وإذا أنعم عليك من عليك. قال أحد الحكماء: لا تتسع مدارك الفكر إلا بالحكمة. وقال حكيم: السعادة كلها في 7 أشياء: كمال العقل، وحسن الصورة، وصحة الجسم، وطول العمر، وسعة ذات اليد، وطيب الذكر، والتمكن من الصديق والعدو. قيل: الذي ينتصر على غيره قوي، ولكن الذي ينتصر على نفسه فهو أقوى. من كلام جان أنويل: التفكير في كسب المال يؤدي إلى عادات سيئة. قال الشاعر: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو من قلة الأدب. وجاء في الخبر المأثور: الخير كله في 3: السكوت والكلام والنظر. فطوبى لمن كان سكوته فكرة، وكلامه حكمة، ونظره عبرة. قال الأوزاعي: 5 كان عليها أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. قال أحد الشعراء: ما يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. ومسك الختام: إنه ورد في حديث شريف: إن السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 16:
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات 15 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وتابعنا الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. في غضون ذلك سعى للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان، لولا أن ألح أخاه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية. وكانت نهضة الغابة تهدف إلى طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. وإليكم تتمة الأحداث.
حللت أهلا في منزلك، متى تحركت من سلطان آباد؟
فور وصول رسالتك امتطيت فرسي وقطعت المسافة بين سلطان آباد وخمين دون أن أتوقف حتى للاستراحة. ماذا حصل يا ميرزا؟
ماذا أقول لك يا سيد روح الله، الأوضاع سيئة جدا. فمن جهة تضغط الحكومة على الرعية، من جهة أخرى فإن السلطات المحلية تعامل الأهالي أسوأ من معاملة قطاع الطرق والقوات الغازية. حشمة الدولة سجل اسم 100 من شباب خمين لتجنيدهم لصالح الدولة، ووضع أخاك سيد نور الدين أيضا في لائحته.
وأين هما أخواي الآن يا ميرزا؟
السيد مرتضى ذهب برفقة السيد نور الدين لزيارة خالك الأكبر، وذلك لمتابعة الأوضاع وربما لإعداد رسالة من المقرر أن تبعث إلى رئيس الوزراء بشأن الأوضاع هنا.
رغم أني لا أعقد آمالا على هذه المراسلات، ولكن ينبغي أن نسلك جميع الطرق لكي تطلع العاصمة على ما يجري هنا، كحد أدنى قد يحد ذلك من استهتار وتعسف أمثال حشمة الدولة.
علينا الانتظار لنرى إلى أين تؤول الأمور.
سأذهب إلى منزل خالي ولكن أعطني فرسا آخر ففرسي أرهقه الطريق تماما.
ولكن أخويك لم يقرر المبيت عند خالك وسيعودان إلى المنزل. خذ قسطا من الراحة يا سيد روح الله حتى أرسل أحدا لإخبارهما بمجيئك.
حسنا يا كربلاي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما الذي حصلك كي تعود بهذه السرعة؟
وصلتني رسالة من ميرزا آقا فجئت مسرعا يا أخي، وسمعت منه هنا ما فعله حشمة الدولة. ماذا فعلت أنت بهذا الشأن؟
الحكومة كتبت إلى حشمة الدولة تأمره بتحضير 400 شاب لتجنيدهم وإفادهم إلى طهران. حشمة الدولة اختار 100 شاب من المنطقة بمن فيهم السيد نور الدين، ولا ندري متى سيبعثونهم إلى طهران.
هل قرروا أن يشنوا حربا؟ هل تعرضنا لغزو أجنبي كاسح لتبادر الحكومة إلى تجهيز جحافل لمواجهتها؟
لا أحد يعرف شيئا أو يقول شيئا يا سيد روح الله. حشمة الدولة يبدو أنه هو أيضا لا يعلم سبب هذا التحشيد والتجنيد الحكومي المفاجئ. طلب منه فحسب أن يرسل جنودا بكامل تجهيزاتهم إلى طهران.
يا إله،
أتصور أنهم يريدون أن يحشدوا عساكرهم لقمع المتمردين وقطاع الطرق.
لا حول ولا قوة إلا بالله ميرزا.
نعم،
حشمة الدولة هو أحد قطاع الطرق. فلماذا لا تقمعه الحكومة؟ الناس لا يعلمون أسباب هذا التجنيد المفاجئ، ولا أحد يرغب في إرسال أبنائه. حتى الإقطاعيون لا يرسلون حملة البنادق الذين يعملون لصالحهم.
وهل قمتم بتحرك ما في هذا الخصوص يا سيد مرتضى؟
سيد نور الدين بقي في منزل خالنا، اسمه مسجل في لائحة حشمة الدولة، فكثير من الأهالي وحتى وجهاء خمين يعتريهم قلق من تعسف حشمة الدولة. الجميع يقول إنه كتب هذه الأسماء ليبتز بها العوائل. فهل خمين تملك هذا العدد من الجنود لكي يتم إفادهم إلى العاصمة؟
رعاك الله. إذن ما العمل؟
كتبنا رسالة إلى عدد من أصحاب المناصب في طهران، وشرحنا لهم ممارسات حشمة الدولة والأشرار الذين يعملون لصالحه، ووقعه جمع من وجهاء ومعتمدي خمين، وعلينا انتظار ما ستقرره طهران.
لو صوبت طهران ما تفعله السلطات في خمين أو سلطان أباد فيا للمصيبة.
يا للمصيبة.
إلى من سيرفع الناس شكواهم حينئذ؟
أملنا بالله عز وجل يا ميرزا.
يا الله.
نحن مكلفون بأن ندافع عن الحق والمطالبة به، فالحق يؤخذ ولا يعطى.
أجل الحق.
ليس هناك دولة مقتدرة في طهران لكي تدير الأوضاع، وسفارتا روسيا وبريطانيا هما اللتان تديران الأمور في الواقع.
لعنة الله.
رجال الدولة وحتى الملك لا يملك قراره.
الروس عندما كانوا يعملون تحت إمرة القياصرة رأينا كيف وصل الوضع في بلادنا، فما عسى أن يحصل لبلادنا من جانب الروس في عهد البلاشفة الملحدين الذين سيطروا على الحكم في روسيا مؤخرا. يا الله هو العالم.
كأن البريطانيين منسجمون إلى حد ما مع النظام الجديد في روسيا، فهم يخافون من أن يتسع تأثير أفكار البلاشفة وتصل هذه الأفكار إلى بلادهم ومناطق نفوذهم.
عندما كنت في سلطان أباد سمعت أن السفير البريطاني طلب من حكومتنا أن يحيلوا إدارة المعسكرات إلى القيادات البريطانية، فإيران تمثل للبريطانيين بوابة لهم إلى الهند، وهم قلقون من أن تتزعزع سيطرتهم على الهند إذا فقدوا هيمنتهم في إيران.
نعم يا سيد روح الله، ما الحل إذن؟ هل ننتظر فقط ما يقرره أصحاب المناصب في طهران ولا نقوم نحن بشيء لحماية مناطقنا في الأقل؟
السيد روح الله الذي ذهب إلى سلطان آباد لتلقي دروساً دينية عاد إلى خمين فور سماعه أن الإقطاعي حشمة الدولة يريد تجنيد 100 شاب بمن فيهم أخوه السيد نور الدين وإرسالهم إلى طهران بطلب من الحكومة، فيما أشاع البعض أن حشمة الدولة يريد من خلال هذا العمل ابتزاز أهالي خمين مستغلاً الفوضى التي تعيشها البلاد نتيجة هشاشة وضعف الحكومة المركزية بسبب تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران وفرض قراراتهم على ساسة البلاد واستغلال ثرواتها.
يا سيد مرتضى، يبدو أن حشمة الدولة تراجع عن قراره ومزق اللائحة التي كان قد أعدها لتجنيد شباب المنطقة وإرسالهم إلى طهران.
ميرزا، من أين أتيت بهذا الخبر؟
ذهبت إلى بيت خالك، عندما كنت هناك جاءوا بهذا الخبر من عمارة حشمة الدولة.
اهدأ يا ميرزا، اهدأ.
يبدو أنه سمع بمراسلات وجهاء خمين مع طهران فعدل عن قراره ليظهر أنه قادر على اتخاذ بعض القرارات. أين السيد روح الله حتى أنقل له هذا الخبر؟
سافر صباح اليوم إلى سلطان آباد، لم يكن مناسبا أن يبقى بعيدا عن دروسه الدينية.
كنت في منزل خالك،
نعم،
عندما تحدث أحدهم عن استقالة رئيس الوزراء ميرزا حسن خان مشير الدولة، وتحدثوا أيضا عن أن الملك عرض منصب رئاسة الوزراء على عدد من الشخصيات فرفضت تقبله. ميرزا حسن خان مستوفي الممالك، وسلطان عبد المجيد ميرزا عين الدولة رفض أيضا.
عجبا،
قيل إن البلاد بقيت أسبوعا كاملا بلا رئيس وزراء.
كيف يمكن ذلك؟
حتى فتح الله خان سبهدار الرشدي الذي تولى رئاسة الوزراء أخيرا لم يقبل المنصب في البداية إلا بعد أن أصر عليه الملك.
الأوضاع المزرية والفوضى في البلاد تعود إلى الإرباك والضعف اللذين أصابا رجال الدولة. السفراء الأجانب هم الذين يقررون للملك ورجال الدولة.
لا
إله إلا الله. وسمعت قبل أيام أن الوزير البريطاني المفوض الذي عين حديثا الجنرال آيرونسايد وخلال لقائه رئيس الوزراء مشير الدولة أمر بعزل القائد الروسي من قيادة المعسكرات، وقد انزعج مشير الدولة من النبرة الاستعلائية للوزير المفوض ولم يظهر للملأ العام لأيام، وربما كانت هذه سبب استقالته في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد.
إذن كيف ترى الأوضاع؟ يا سيد مرتضى، هل أوضاع البلاد ستتحسن؟ أما أن علينا أن ننتظر أياما أسوأ من هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصلوا البلد باسم الثورة الدستورية إلى مرحلة لا يعرف فيها من هو صاحب القرار. وضعوا طفلا بعمر 13 سنة على العرش، ورجال الدولة يتراجعون أمام وزير مفوض بهذا الشكل. ميرزا، إذا كانت العاصمة تحكمها الفوضى فما بالك بالأوضاع في خمين وسلطان آباد؟
حقا ما تقول.
يجب أن نتوقع الأسوأ ونرى أفعالا كالتي يمارسها أمثال حشمة الدولة وتعسفهم بقراراتهم واعتداءهم على الناس قتلا ونهبا.
إنا لله وإنا إليه.
ميرزا، يجب أن ندعو الله أن يرحمنا ويجنبنا شر هذه.
رحمك رحمك يا رب، رحمك
ارحمنا يا رب.
ميرزا محمد حسين، لماذا أنت جالس خارج الغرفة؟ لماذا لا تدخل؟
هل زلت يقظا يا روح الله؟
أنا يقظ، ناديتك لتدخل.
قمت لصلاة الليل فرأيت مصباح غرفتك مضيئا فلم أشأ أن أزعجك، فاقتربت فقط لأرى هل أنت منهمك بالصلاة أم في مطالعة الدروس.
لا أقوم بأي منهما يا ميرزا محمد حسين، لم يأتني النوم بعد.
لماذا يا روح الله؟ هل تعاني من شيء؟
لا يا صديقي، لا أعاني من مرض، ولكني أشعر بالتوتر والاضطراب.
لا ينبغي أن توتر نفسك الليلة، خاصة وأن عليك أن تنام جيدا، لأن غدا عليك أن تصعد المنبر وتلقي خطاب.
وهذا هو سبب توتري يا محمد حسين.
ولما أنت قلق هكذا؟ لا ينبغي أن تخاف من الخطابة وصعود المنبر.
أيها الميرزا، وكيف لا أقلق؟ علي أن أخطب أمام جمع من علماء الدين لتأبين المرحوم السيد محمد الطباطبائي
رحمه الله.
رحمه الله. وأنا في حيرة، عن أي موضوع أتحدث إلى هؤلاء خلال خطاب التأبيني.
أستاذك الشيخ عباس اختارك من بين طلبته، ولديه أسباب واضحة لهذا الاختيار، فلا ينبغي أن تتردد فيما طلبه منك يا روح الله.
نعم، هو اختارني لأسباب مقنعة يعرفها هو، ولكن أنا لا أعلم عن أي موضوع أتحدث، وكيف أصون سمعته إذا كنت قد تقبلت هذه المسؤولية من قبله.
السيد محمد طباطبائي كان فقيها وذا وعي سياسي. طيب، أنت
تحدث عن خصائصه هذا وعن الثورة الدستورية وما شابه ذلك.
لدي معلومات عن الثورة الدستورية، ولكن لم أعاصر أحداثها ليكون لدي إلمام بما سأقوله بهذا الشأن.
إذن قم الآن يا روح الله، ولا ينبغي أن يعطلك التفكير في منبرك يوم غد عن صلاة الليل.
حسنا يا ميرزا، لنتوضأ ونصلي صلاة الليل، والله أرحم الراحمين.
يا الله
يا الله.
سمعت أنك صعدت المنبر يا سيد روح الله.
يا أخي، أنا لم ألقي خطابة، وإنما عرضت مراجعة لبعض الأفكار والرؤى.
ولماذا تعرض أفكارا ورؤى؟ ألم تتحدث بشأن شخصية المرحوم السيد محمد الطباطبائي؟
نعم يا أخي، ولكني ناقشت الأفكار. حيث إني كنت قد قرأت عن رؤى السيد الطباطبائي بشأن الثورة الدستورية. هو كان يرى أن الملك هو كسائر الرعايا والمواطنين ولا يملك الرقاب.
نعم.
وأكد أيضا أنه يريد تطبيق أحكام الشريعة. وبدلا من طرح فكرة الملكية الدستورية، طرح فكرة البرلمان وبيت للعدل، والتي تحورت بعد ذلك إلى مطالب رفعت باسم الثورة الدستورية.
منبرك كان مؤثرا ونال استحسان الحاضرين يا سيد روح الله، وهذا بحد ذاته إنجاز.
شكرا يا أخي. عندما طلب مني الشيخ عباس أن أصعد المنبر، دعوت الله أن يعينني حتى لا أقول كلمة أنا لا أؤمن بها يا أخي.
وهذا التزام يمتدح المرء عليه
إن شاء الله،
إذ إن على المرء أن يكون متعهدا بأن لا يتعارض كلامه وعمله مع إيمانه ومعتقده يا أخي يا سيد روح الله.
الحقيقة يا سيد مرتضى، عندما شاهدت استقبالا من الحضور خفت على نفسي، فقررت أن لا أصعد المنبر ثانية.
هذا يدل على خلوص نيتك يا سيد روح الله، ولكن إن تدع المنبر الذي يستفيد منه المخاطب بذريعة أنك قد تتأثر سلبا فهذا غير مبرر.
نعم.
فكلامك وكتاباتك إذا أدت إلى تأثير إيجابي في حياة إنسان أو هداية إنسان إلى الصراط المستقيم، فهذا العمل سيماثل فعل الأنبياء والأولياء.
حقا ما تقوله يا أخي.
نعم.
سأسعى من الآن فصاعدا للكتابة والتدريس، لأن الشيطان قد يدخل في نفس الإنسان من زاوية إصلاح الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رعاك الله وحفظك من الشيطان الرجيم.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة الغابة في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاكخان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران.
السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور ضحكتا بعيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبي اينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه يا صفات الباري يا حلم يا حنينة كهفك ملام ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملام ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن حق مننا أنفتنا والعطفك أحن بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي له قلبي ليك اسراء وعراج يا خليل ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور غيريك وإخلديك بأخلاقك شنيد غيريك وإخلديك للفقير الما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا أخطأت في حساباتها تجاه إيران وعلى الأجهزة الإعلامية تحطيم التضليل الإعلامي للعدو عشرة الشهداء والجرحى بثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية والمقاومة الفلسطينية تسعد من عمل